الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث إلى بيان الفرق الثاني بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، حيث تقدم أن القاعدة الأصولية يستفاد منها الحكم الشرعي بالاستنباط والتوسيط، بخلاف القاعدة الفقهية فإنه الحكم المستفاد من القاعدة الفقهية إنما يكون بتطبيق القاعدة على أفرادها ومصادقها. في القاعدة الأصولية التطبيق أو استنباط الأحكام على عهدة مجتهد وليس على عهدة مكلف. في القاعدة الفقهية استفادة الحكم من القاعدة على عهدة المكلف. إذن عندنا هذا الفرق الجوهري، أنه لا بد أن يتوفر هذا الشرط وهو الاستنباط والتوسيط في ملاك المسألة الأصولية. ما لم يتوفر هذا الشرط لا تكون المسألة أصولية وإنما تكون فقهية. وهنا شبهة، هذه الشبهة هي حول الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. منشأ الشبهة هو توهم خروج مسألة البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي عن تعريف علم الأصول. بيان ذلك، أنتم تعلمون جيدا أن البراءة تنقسم إلى قسمين، البراءة الشرعية والبراءة العقدية، وكذلك الاحتياط ينقسم إلى قسمين، احتياط عقلي واحتياط شرعي، وإنما ينقسمان إلى هذين القسمين بحسب المدرك. المدرك إن كان لفظيا شرعيا فتسمى البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، وإن كان عقلياً فتسمى البراءة العقلية والاحتياط العقلي. كيف ذلك؟ نأتي إلى البراءة الشرعية، وهي ما دل الدليل الشرعي اللفظي على اعتبارها وحجيتها، وكذلك الاحتياط العقلي. البراءة الشرعية مستندة، يعني مدركها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي. هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في التوحيد والخصال بسنده عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما أكره عليه والحسد والطيرة والوسوس في الخلق ما لم ينطقوا بشفاء. هذا الحديث. هنا المدرك للبراءة الشرعية هذا حديث. أما إذا كان المدرك للبراءة قبح العقاب بلا بيان، يعني أن العقد يحكم بقبح العقاب بلا بيان، والذي يرشد إليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالبراءة هنا براءة عقلية. نأتي إلى الاحتياط. الاحتياط قد يستفاد من أحاديث التوقف التي يستدل بها الأخباري على وجوب الاحتياط، أحاديث الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، حديث أخوك دينك فاحتط لدينك أو عليك الحائط لدينك، هذا يستند إلى هذه الأحاديث فهو شرعي عليكم السلام. وقد يستند إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل، قاعدة دفع الضرر المحتمل، الضرر سواء كان دنيويا أو كان أخرويا يجب دفعه بحكم وهنا يسمى بالاحتياط العقلي. لكي يتضح كيف تخرج هاتان المسألتان عن موضوعي علم الأصول، عن تعريفي علم الأصول، لابد من بيان الاستدلال بالحديث النبوي حديث الرفع. كيف نستدل بحديث الرفع؟ طبعا لا بد من تمهيد مقدم على الاستدلال. هناك تراتيب بعض الجمل التركيبية التي يدخل عليها لا النافية للجنس، مثل قوله: لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا ربا بين الوالد وولده. هنا دخلت لا النافية للجنس، النافية للجنس تنفي ماذا؟ تنفي الشيء، تنفي الشيء. طيب، هل يمكن أن نقول لا حسد، لا طيرة، لا مؤاخذة، لا 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 إلى آخره؟ الحسد موجود لأنه يقول رفع، الرفع هو رفع ماذا؟ رفع شيء موجود، الرفع هو رفع لشيء موجود متحقق. هل يمكن أن نرفع ما لا يعلمون، يعني الجهل؟ احنا كلامنا حول هذه الفقرة، الاستشهاد بهذه الفقرة. رفع عن أمتي 9 أشياء، منها ماذا؟ ما لا يعلمون، يعني رفع الجهل. الجهل موجود أو لا؟ الجهل موجود، فكيف يقول رفع؟ ما هو المصحح لمثل هذا الاستعمال؟ يقول رفع، يقول لا صلاة إلا الصلاة متحققة، لا الصلاة متحققة، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، الصلاة متحققة. طيب، هذا الرفع هل هو رفع بالإرادة الاستعمالية أم هو رفع بالإرادة الجدية؟ قطعاً هنا رفع، إذا قلنا هو رفع بالإرادة الاستعمالية يعني نفي للجهل، نفي للصلاة، لأنه نفي متوجه إلى الجنس، إلى الجنس، والنفي إلى الجنس غير معقول. إذا لابد من التماس مصحح لهذا الاستعمال بأن نقول ما هو المرفوع، نقدر ما هو المرفوع حسب تراكيب هذه الجمل. يعني لما نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا النافية للجنس تعمل في حسب اللغة العربية ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن، تنصب الأول اسمها وترفع الثاني خبرها. هسه اسمها غالبا ماذا يكون؟ يكون محذوف، أو عفوا اسمها يكون موجود لكن الخبر يكون مقدر، خبرها يكون مقدرا. طيب، هذا التقدير هو المصحح للاستعمال. فلما نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة مشروعة مثلا، نقدر هذا التقدير. لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. وهنا في مثل هذا التركيب رفع عن أمتي، هذا الرفع رفع ماذا؟ لابد من تقدير شيء، كما قدرنا في الله النافية للجنس شيئا، قدرنا شيئا محذوفا يناسب الجملة، كذلك هنا لابد من التقدير. هذه هي المقدمة. إذا توضحت هذه المقدمة نقول المرفوع في حديث الرفع، هذه 9 أشياء، 9 أشياء موجودة أم غير موجودة؟ الخطأ موجود في الأمة الإسلامية أم لا؟ والنسيان موجود أم لا؟ ما لا يعلمون موجود، وما اضطروا إليه موجود، وما أكرهوا عليه، والحسد ما شاء الله هذاهم بكثرة موجود. فكيف يصح أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل رفع الجهل؟ لا. المقصود ماذا؟ رفع الآثار. يعني هذا الرفع هو رفع ادعائي شرعي. هذا الرفع هنا ليس رفعا حقيقيا، لأنه الإرادة الاستعمارية موجود في الاستعمار، بل بالإرادة الجدية رفع الآثار. طيب، رفع الآثار، ما المراد من الآثار المترتبة على الحسد مثلا؟ ما هي الآثار المترتبة على الجهل؟ ما هي الآثار المترتبة على ما اضطروا إليه، على ما أكره عليه؟ ما هي الآثار المترتبة؟ هنا يأتي طبعا هذا البحث مستوفى، استوفاه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في فرائد الأصول في بحث البراءة، مستوفى لما بحث حول الأدلة التي استدل بها على أصالة البراءة، ذكر هذا الحديث واستوفى البحث عنه. فمن أراد الاطلاع فليراجع كتاب فرائد الأصول في مبحث البراءة. طيب، هنا قدروا بعض الأمور في مسألة الآثار، يعني تعيين الآثار المرفوعة. القول الأول أن المرفوع هو المؤاخذة، يعني الإنسان إذا لم يكن يعلم بالحكم ولم يصل إليه بيان من الشارع فهو ماذا؟ فهو في سعة، مرفوع عنه إذا ارتكب الفعل، مرفوع عنه قلم المؤاخذة، المؤاخذة الدنيوية والمؤاخذة الأخروية. قول هذا. اثنين، أن المرفوع عنه هو الآثار الخارجية. الآثار الخارجية إذا ارتكب محرماً وكان هذا المحرم يستوجب الحد، هل يترتب عليه إذا كان جاهلا، هل يترتب عليه بمقتضى حديث الرفع ماذا يقول؟ رفعت عنه الآثار، يعني لا يقام عليه الحد. هذا الثالث. المقصود من الآثار رفع آثار كل شيء بحسب ما يناسبه، يعني ما يناسب الحسد رفع آثاره، آثار الحسد. وآثار الحسد بل ما لم يظهر بشفة، الوسوسة، التفكر في الخلق بنحو الوسوسة، هذا من يقول، يعني يصل بالبحث بعض الأحيان يصل الإنسان بتفكره إلى ذات الواجب سبحانه وتعالى، يعرف أن لكل معلول علة، لكل معلول علة، هو حتى يصل إلى ذات الله. من هي علته؟ ده يقول ما لم ينطق بشفة. فالآثار المترتبة على هذا ترفع. هذا هو المقصود من المرفوع بحديث الرفع، أما المؤاخذة، أما الآثار، جميع الآثار، وأما الآثار الخاصة. فنحن لسنا بصدد أي شيء هو المرفوع، وإنما بصدد بيان كيف تخرج البراءة، مسألة البراءة الشرعية عن مسألة علم الأصول، مسائل علم الأصول. نقرب هذا من خلال المثال. لو فرضنا أن المكلف جاهل بحكم شيء كشرب الدخان، أنا دائما أذكر هذا المثال لأن الناس كلها مبتدية به، شرب التتن يعبرون عنه، شرب الدخان لا يعلم حكمه، افترضها لا يعلم حكمه كيف، يعني أولا يجب عليه أن يفحص ويبحث عن الأدلة، لأنه منشأ الشك في البراءة في الحكم، طبعا سواء كان الشك في الحكم أم كان الشك في الموضوع كما أذكر الآن من خلال المثال، الشبهة حكمية أم كانت الشبهة موضوعية، والشبهة الحكمية وجوبية أم كانت وجوب أو تحريمية، على كلا التقديرين. طبعا الشبهة المحصورة، من نتحدث عن الشبهة غير المحصورة، هنا شك المكلف، ما هو حكم شرب الدخان؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل هو مباح فيشرب أو هو حرام فيجتنب؟ بحث عن الأدلة، لابد مو مباشرة يأتي ويتمسك بالأصل بأصالة البراءة، لا، لابد أن يبحث عن الأدلة. البحث عن الأدلة الاجتهادية اللفظية، بحث لم يجد دليلا، لم يجد نصا على تعيين الحكم، لا يعني. هذا واحد، أو أنه وجد نصا إلا أن هذا النص مجمل لا يمكنه التمسك بالمجمل، إذا كان الدليل مجملا لأنه لا يبين ما هو الحكم، هذا اثنين، أو بحث ووجد نصا لكنه معارض بنص آخر، لأن هنا عنده إما فقدان النص، هذا مورد جريان أصالة البراءة، إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، بعد هذه العملية نعم.
شفنا ألا يمكن أن يدخل تحت قاعدة كلية؟
شو هو؟
أي حكم؟ الحكم
التدخين. نعم.
ألا يمكن أن يدخل تحت قاعدة كلية وبالتالي يستنبط هذا الحكم من القاعدة؟ من قاعدة الضرر.
هذا ما خالف نشوف أصلاً.
الشيء حتى يكون حرام لا يشترط أن يكون عليه دليل بعينه، قد يدخل تحت قاعدة كلية وبالتالي.
إحنا نقول بعد عدم شموله، هذا الفارق. على فرض أنه غير مشمول، بمعنى أنه لا تصل النوبة، لا يوجد هناك دليل حاكم على أدلة البراءة، وإلا مع هذا أشرت له في الأبحاث السابقة لما نقلت كلام عن الشيخ الأعظم عند تعرضه في آخر مبحث البراءة لكلام المحقق الفاضل التوني، هناك ذكر نشترط الفاضل التوني جريان البراءة بعدم وجود دليل لا ضرر ولا ضرار، يعني يشترط في جريان البراءة أن لا يكون هناك دليل حاكم، مع وجود الدليل الحاكم لا يمكن التمسك بأصالة البراءة، لكن هسه احنا نفرض أنه لا يوجد دليل، فرضنا مع عدم وجود الدليل على حرمة شرب التتن، طيب هنا ماذا يأتي المكلف؟ ماذا يقول؟ يتمسك بهذا الحديث، ماذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا فرد، انتبه لها الآن، هذا فرد من أفراد ما لا يعلمون، انطبقت القاعدة وما انطبقت؟ انطبقت فيتمسك بالبراءة نتيجة له. وفي المقلب الآخر هناك من لا يرى التمسك صحة التمسك بالبراءة في الشبهة، سواء كان شبهة هكذا الحال لو اشتبه عليه أمر مائع بين كونه خلا أو خمرا، فماذا أيضا يبحث ما يتبين شبهة موضوعية فيحكم ويتمسك بالبراءة فيطبق البراءة على مواردها. في المقلب الآخر الذي يتمسك بالاحتياط ماذا يقول؟ يقول صحيح في هذه الموارد نتمسك بالبراءة ما لم يرد بيان من الشارع، والمفروض أنه ورد البيان من الشارع. أين البيان؟ هو أخبار التوقف شبهة أم ليست بشبهة؟ فيتمسك. إذن يكون هذا المورد من موارد تطبيق مسألة البراءة والاحتياط الشرعيين على مواردهما، وليس من ماذا؟ ليس من موارد استنباط الحكم الشرعي أو التوصيل. فهنا اختل هذا الشرط في كون المسألة أصولية، وهي أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهي إليها المجتهد في الاستنباط في مقام العمل. هنا لا ينطبق هذا التعريف، فبناء على هذا تخرج مسألة البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي عن ماذا تخرج؟ تخرج عن كونها مسألة أصولية. لماذا؟ لفقد هذا الشرط، وهو شرط الاستنباط وشرط ماذا؟ وشرط التوسيط. اختل هذا الشرط فلا تكون المسألة، بل تكون ملقاة على عهدة المكلف، وهو الذي يطبق هذه القاعدة على مواردها، علما أن مسألة البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي من مسائل علم الأصول أم ليس من مسائل علم الأصول؟ من مسائل علم الأصول. فأجيبونا عن هذا الإشكال وهذا التوهم، إن شاء الله يأتي الجواب عنه للبحث صلة. والحمد لله رب العالمين.